بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بحكم الجهاد، فما حكمه جهاد الكفار؟ ها؟ حكم الجهاد أنه فرض كفاية، وهذا عند عامة العلماء أنه فرض كفاية. ما معنى فرض الكفاية؟ إذا قام به القدر الكافي، نعم، ولا بد من هذا القيد، أن يكون الذين قاموا به كافين في ذلك. إذا قام به القدر الكافي سقط الفرض عن الباقين، وإذا لم يقم به القدر الكافي أثم الناس كلهم. ما الدليل على أنه فرض كفاية؟ ها؟ ما الشاهد من هذه الآية؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين. نعم، هي من أدلة أن الجهاد فرض. ما الشاهد منها؟ ها؟ أن القاعدين لا يأثمون، كلا وعد الله الحسنى فجعل القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم. أيضا ما يدل عليه، ها؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وهذا لا يصر، أنه ليس عليهم كافة النفير. أيضا ما استدلوا به، ها؟ فقد كان ربما يرسل السرايا ويبقى هو في المدينة، وهذا القول كما سبق هو الصحيح. ماذا يشترط في هذا؟ أنه فرض كفاية بشرط، ها؟ أن يكون عند المسلمين قدرة، وأما إذا كانوا عاجزين لا قدرة عندهم فإن إقحام أنفسهم في ذلك كما سبق تعريض لأنفسهم للهلاك. ثم ذكرنا فائدة أن الجهاد يتعين، يصير فرضا عينيا في مواضع، ها؟ إذا التقى جمع المسلمين وجمع الكافرين، من حضر الصف صار الجهاد في حقه فرض عين. ها أيضا، ها؟ نعم، إذا داهم الكفار بلدا مسلم فيجب على أهل ذلك البلد وجوبا عينيا. إذا كان يكفي أهل ذلك البلد، وإلا أيضا يجب على من يليهم. أيضا، ها؟ إذا استنفرهم الإمام، أي طلب منهم النفير وطلب منهم الخروج للجهاد، فيكون فرضا عينيا على القوم والطائفة الذين استنفرهم. ها أيضا، ها أنت، نعم، أناس يحتاج لهم لخبرتهم ولا يقوم بمقامهم غيرهم، فهذا يتعين عليه. ثم أخذنا فائدة في أن الجهاد يجب بشروط، سبع شروط، ها؟ الإسلام والعقل البلوغ، الإسلام والعقل والبلوغ، وهذه تشترط في كل الأعمال المكلف بها. ها أيضا يشترط فيه، ها؟ أن يكون ذكرا والأنثى ليس عليها جهاد، عليكن قتال جهاد لا قتال فيه. ها، أن يكون سالما من الموانع، ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج. ها، أن يكون حرا، فالعبد لا يجب عليه. بقي شرط واحد. ها ها، نعم، وجود النفقة. وما هي النفقة؟ قلنا إذا كان يحتاج إلى سفر فها جاد والراحلة والسلاح ونفقة أهله مدة غيابه. وإذا كان لا يحتاج إلى ركوب قريب كان فيسقط الراحلة. نواصل نقرأ. مما يتعلق بذلك أيضا وجوب الجهاد، كم يجب أو في كم يجب على الإمام إمام المسلمين أن يغزو الكفار؟ ما هي المدة التي يجب على الإمام المسلمين أن يغزو فيها الكفار؟ جمهور أهل العلم على أنه يجب على الإمام أن يغزو الكفار كل عام مرة، ودليلهم قالوا أن الجزية التي هي بدل عن القتال، إن دفعوا الجزية لا يقاتلون، تجب في العام مرة باتفاق العلماء، لا تجب أكثر من مرة. قالوا فكذلك ما يكون بدلا عن الجزية أو قائما مقامها وهو الجهاد يجب في السنة مرة. ولا يجب أكثر من ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه قد يجب في السنة أكثر من ذلك إذا احتيج إليه، قد يجب في السنة أكثر من مرة إذا احتيج إلى ذلك. والأصل هو كما سبق أن الجهاد يجب في السنة مرة واحدة، كما أن بدله التي هي الجزية تجب مرة واحدة. ولكن إذا احتيج إليه أكثر من مرة فإنه أيضا يجب على المسلمين ذلك. ولا يجوز تعطيل شعيرة الجهاد، يجب أن يكون المسلمون دائما في جهاد في غزو للكفار. وأقل ما يجب كما سبق مرة في العام. وهذا هو سبيل عز المسلمين ورفعتهم. ولما ترك المسلمون الجهاد وأخلدوا إلى الدنيا ذلوا، ولو قاموا بهذه الشعيرة لا أذل الله الكافرين. هذه مسألة تتعلق بمسألة فرضية الجهاد. ثم ذكر الشوكاني المسألة التي تليها، نقرأها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه مع كل بر وفاجر والمراد مع كل بر وفاجر أي من الأئمة الأمراء، لا يشترط أن يكون الأمير أو الإمام من الأبرار الصالحين، بل حتى لو كان مرتكبا للمعاصي والكبائر فتقام شعيرة الجهاد معه. قال: وأما كونه مع كل بر وفاجر فلأن الأدلة الدالة على وجوب الجهاد من الكتاب والسنة وعلى فضيلته والترغيب فيه وردت غير مقيدة بكون السلطان أو أمير الجيش عادلا، بل هذه فريضة من فرائض الدين أوجبها الله على عباده المسلمين من غير تقييد بزمن أو مكان أو شخص أو عدل أو جور، فتخصيص وجوب الجهاد بكون السلطان عادلا ليس عليه أثارة من علم، وقد يبلي الرجل الفاجر في الجهاد ما لا يبليه البار العادل. وقد ورد بهذا الشرع كما هو معروف، وأخرج أحمد في المسند رواية ابنه عبد الله، الحديث ليس في المسند، وأبو داود وسعيد بن منصور من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، والجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. إلى هنا الحديث، أما في نسختنا زاد السطر الذي يليه كأنه من الحديث وليس من الحديث، الحديث إلى قوله ولا عدل عادل فقط. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأخرجه سعيد بن منصور وأخرجه البيهقي وغيرهم، ولم يخرجه أحمد في المسند، من طريق أبي معاوية قال: حدثنا جعفر ابن برقان عن يزيد ابن أبي نشبة، عن يزيد ابن أبي نشبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا الإسناد ضعيف لأن يزيد ابن أبي نشبة مجهول، تفرد بالرواية عن جعفر ابن برقان. جاء في حديث آخر قريب من هذا اللفظ، حديث أبي هريرة بلفظ: الجهاد واجب مع كل بر وفاجر من المسلمين، الجهاد واجب مع كل بر وفاجر من المسلمين، وهو من طريق مكحول عن أبي هريرة، وهو منقطع بين مكحول وأبي هريرة. وهو يشهد لهذا لقوله في حديث أنس والجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عتل عادل. قال ولا يعتبر في الجهاد إلا أن يقصد المجاهد بجهاده أن تكون كلمة الله هي العليا كما ثبت في حديث أبي موسى في الصحيحين وغيرهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة أي الذي حمله على القتال الشجاعة الشجاعة وحب للقتال ليس عنده احتساب ويقاتل حمية لقومه أو لوطنه ويقاتل رياء ليراه الناس ويثنوا عليه فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذه المسألة أيضا ما يتعلق بالجهاد وهي من المسائل التي يذكرها العلماء في كتب العقائد وأكثر المؤلفات في عقيدة أهل السنة والجماعة تذكر هذه المسألة أن الجهاد مشروع مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا وإنما يذكرها العلماء في كتب العقائد لأنه خالف فيها أهل البدع وأما أهل السنة فهم سائرون على هذه العقيدة وهذا القول لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة أن الجهاد يقام مع الأمراء ومع الأئمة سواء كانوا أهل بر وطاعة أم كانوا أهل معصية لأن القصد في الجهاد هو إعزاز الإسلام وإعزاز الإسلام حاصل بالجهاد ولو كان الأمير عاصيا أيضا قد يكون عاصيا ولكنه شجاع وذا خبرة ومعرفة وعنده غيرة على الإسلام وكراهة للكفر فينصر الله تعالى به الدين وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر فقد يؤيد هذا الدين وينصر برجل فاجر قد ذكر ابن قدامة رحمه الله ذلك ونقل عن أحمد نقولات في المجلد 15 صفحة 16 وما بعدها وذكر الإمام أحمد قوم يقولون لا نغزو كيف نغزو وإنما يأخذ الغنائم والفيء بنو العباس الذين كانوا هم الأئمة فقال أحمد سبحان الله هؤلاء قوم سوء أي هؤلاء القائلون هذا الكلام كيف نغزو ويأخذ الغنائم والفيء بنو العباس قال هؤلاء قوم سوء هؤلاء القعدة مثبطون جهال أرأيتم لو أن الناس كلهم قعدوا كما قعدتم من كان يغزو أليس كان قد ذهب الإسلام ماذا كانت تصنع الروم أي أن النصارى كانوا سيغزون بلاد المسلمين ويستولون على ذلك بسبب القعود عن الجهاد. وأيضا علل ابن قدامة قال: لأن ترك الجهاد مع الفاجر يفضي إلى قطع الجهاد، إذا تركنا القتال مع الإمام الفاجر العاصي هذا يؤدي إلى قطع الجهاد ويؤدي إلى ظهور الكفار على المسلمين واستئصالهم وظهور كلمة الكفر، وفيه فساد عظيم. أي فالفساد الذي يقول مفسد في القتال مع الإمام العاصي أهون وأيسر من مفسدة استيلاء الكفار على المسلمين، من مفسدة ظهور كلمة الكفر وعلوها، فإن الفساد فيه أعظم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وأيضا قالوا ذنبه إنما هو على نفسه، ذنبه على نفسه، وجهاده هذا نصر الإسلام. حتى قال ابن قدام رحمه الله قال: فإن كان القائد قائد الجيش يعرف بشرب الخمر والغلول يغزى معه، إنما ذلك في نفسه، يعني هذه المعصية معصية عليه في نفسه. نعم الطاعة هي من أسباب النصر والمعاصي هي من أسباب الخذلان، لكن لا يترك الجهاد بسبب معصيته، يجاهد الناس ويقيمون طاعة الله في أنفسهم. ثم ذكر مسألة وهي: هل يغزى مع من عرف بالهزيمة وعرف بتضيع المسلمين لا يهتم بالجنود أو المقاتلين؟ المسألة الأولى: إذا كان عنده معاصي يغزى معه، فإذا كان عنده تضييع للمسلمين وعرف بالهزيمة وعدم البصيرة في القتال، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله قال: لا يعجبني أن يخرج مع الإمام أو القائد إذا عرف بالهزيمة وتضييع المسلمين، إنما يغزو مع من له شفقة وحيطة على المسلمين، إنما يغزو مع من له شفقة وحيطة على المسلمين، يحوطهم يحفظهم يشفق عليهم. فبهذا تعلم أن المضيع للمسلمين المفرط فيهم في هذا الجانب في جانب الجهاد أشد من العاصي في نفسه الذي يعمل معاصي في ذات نفسه. وبهذا يعلم الإمام أو قائد الجيش أن الأمانة التي عليه عظيمة لا يجوز أن يفرط فيها، وأن عليه أن يحفظ من معه من المسلمين وألا يضيعهم وأن يحوطهم ويشفق عليهم. أيضا مما نبه عليه أن الإمام لا يخرج معه إلى الجهاد مخذلا، فهو أشد فسادا في الجهاد من العاصي. قال: ولا يستصحب الأمير معه مخذلا، وهو الذي يثبط الناس عن الغزو ويزهدهم في الخروج إليه والقتال والجهاد، مثل أن يقول الحر أو البرد شديد، أن يثبط الناس على القتال يكسلهم، أو المشقة شديدة ولا تؤمن هزيمة هذا الجيش وأشباه ذلك. ولا مرجفا، أي لا يستصحب معه مرجفا، وهو الذي يقول هلكت سرية المسلمين وما لهم مدد ولا طاقة لهم بالكفار، والكفار لهم قوة ومدد وصبر ولا يثبت لهم أحد. قال وكذلك لا يصطحب من يعين على المسلمين بالتجسس للكفار وإطلاعهم على عورات المسلمين ومكاتبتهم بأخبارهم ودلالتهم على عوراتهم أو إيواء جواسيسهم، ولا يصحب من يوقع العداوة بين المسلمين ويسعى بالفساد، أهل النميمة وأهل التحريش لا يصطحبهم قائد الجيش ولا الإمام معه، فإن فساد هؤلاء عظيم. ثم ذكر الآيات أن الله تعالى ثبط المنافقين عن الخروج لهذه المعاني، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي يحرشون في أوساط المسلمين ويفسدون. قال ولأن هؤلاء مضرة على المسلمين فيلزمه منعهم. إذن هذا أمر من الأمور المهمة والتي يحتاج إلى الإمام فيها، أن يمنع هؤلاء من الخروج مع المسلمين، فلا يأذن للخروج في الخروج لمثبط، ولا يأذن في الخروج لمرجف، ولا يأذن في الخروج لنمام وساع بالفساد بين المقاتلين، ولا يأذن بالخروج لمن يتجسس على المسلمين وينقل أخبارهم إلى الكفار. هذا كله من وظيفة الإمام، ولذا شرع الجهاد معه لمثل هذه المعاني، أن يمنع هؤلاء عن المسلمين لما في خروجهم مع المسلمين من الضرر. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله بعدها مسألة إذن الوالدين في الخروج إلى الجهاد، وسيأتي إن شاء الله. أخوني يقول شروط الجهاد السبعة التي سبقت هل هي متفق عليها أو فيها خلاف؟ لا أعلم فيها خلافا، وأدلة القرآن والسنة صريحة فيها، سبق ذكرنا في كل شرط منها الأدلة من القرآن والسنة، فالأدلة صريحة في ذلك، فهي واضحة بدلالة القرآن والسنة عليها. أخوني يقول ما حكم من أنكر فريضة الجهاد؟ إنكار فريضة الجهاد ردة، ردة عن الإسلام، لأنه شيء معلوم من الإسلام بالضرورة، فإنكار ذلك إنكار لأمر معلوم من الدين بالضرورة، وإنكار الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كفر وردة، إلا إذا كان جاهلا يعلم، فإن أصر على إنكاره فهذا كفر كما سبق. أخوني يقول في الدول المقسمة حاليا قد لا يستطيع أحد الأئمة أن يغزو الكفار، لأنه ينفرد بدولة ويواجه عددا ودولا كثيرة من الكفار، فكيف التوجيه؟ هذا معنى أنه يكون عاجزا، وسبق معنا أن من شروط الوجوب هو القدرة، فإذا لم يقدر فلا يجب، مع أنه واجب على المسلمين أن تجتمع كلمتهم، وحين كانت كلمة المسلمين مجتمعة رغم المعاصي كان لهم هيبة حين كانت دولة المسلمين واحدة، كانت لهم هيبة وقوة رغم المعاصي التي كانت، فلما تفرقوا ضعفوا. وإلا بلدان ظلت تحت حكم المسلمين مئات السنين الآن لا يستطيع المسلمون الحياة فيها، وإذا عاش بعض المسلمين فيها عاش ذليلا محاربا مضيقا عليه، وهي ظلت تحت بلاد المسلمين مئات السنين. وصار المسلمون الآن يتابعون الأعداء في كل شيء، وهذا من أكبر أسباب الضعف، أن المسلمين صاروا تبع، صاروا تبعا للأعداء حتى في ثقافتهم، حتى في أمورهم الدنيوية. كان المسلمون في الزمن القديم لهم كيانهم، لا يتابعون الكفار، ثقافة الكفار شيء وثقافة المسلمين شيء آخر، واقع المسلمين شيء وواقع الكفار شيء آخر. الآن صار الذي يتابع الكفار يرى نفسه متقدما، والذي يخالف الكفار ويخالف أفكارهم وأفعالهم وثقافتهم يرونه متخلفا، وهذا من أكبر أسباب الضعف. صار المسلمون يرون أنفسهم تبعا حين كانوا أساسا ومتبوعين، صاروا تبع. يقولوا الآن تقدم المسلمون، وكلما ازدادوا في التقدم ازدادوا ذلا، كلما تعمقوا في التقدم كلما ازدادوا ذلا بزعمهم أنهم يتقدمون. وفي الأزمنة الماضية كان المسلمون أعزة ومرتفعين عالين على الكفار،